بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا لا نزال في باب الاقتصاد في العبادة من كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي، هو كتاب عظيم يشتمل على حث لعبد الله المؤمن أن يكون متوسطا في العبادة بعيدا عن الغلو وبعيدا عن الجفاء، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، لكن يا حنظلة ساعة وساعة. 3 مرات. رواه مسلم. قوله ربعي بكسر الراء، والأسيدي بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء مكسورة مشددة. قوله عافسنا هو بالعين والسين المهملتين، أي عالجنا ولا عبنا. والضيعات المعايش.
هذا حديث عظيم في باب الاقتصاد في الطاعة والتوسط فيها، وفيه تحقيق ما سبق أن أورده رحمه الله تعالى في الأحاديث المتقدمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. وهذا التوسط والاعتدال نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث، حيث قال: لكن يا حنظلة ساعة وساعة، وكرر ذلك صلوات الله وسلامه عليه 3 مرات. ساعة أي تكون لحلق الذكر ومجالس العلم ومعرفة الأحكام وللقيام بحقوق الله التي افترضها وأوجبها على عباده، وساعة تكون لحق نفسه وحق أولاده وحق ضيفه، وأيضا مصالحه من جلب رزق أو نحو ذلك. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث: ساعة وساعة. وهذا الحديث يدل على كمال حال الصحابة رضي الله عنهم في الخير وحرصهم عليه، وأيضا خوفهم من النفاق مع كمال إيمانهم. وفي هذا يقول عبد الله ابن أبي مليكة رحمه الله أحد علماء التابعين: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، فكانت حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم جمعت بين أمرين: إحسان في العبادة وخوف من عدم القبول. وهذه من أمارات الإيمان ودلائل الخيرية، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن، أن يسيء في العمل وفي الوقت نفسه يأمن من العقوبة، بينما المؤمن يحسن في العمل ويخاف ألا يقبل منه عمله، ولهذا لا يزال في ازدياد من فعل الخيرات. لقي أبو بكر رضي الله عنه حنظلة رضي الله عنه وقال له: كيف أنت يا حنظلة؟ وهذا فيه أن سؤال المسلم أخاه حين يلقاه عن حاله يعد من الآداب الحسنة، فقول الأخ لأخيه كيف أنت أو كيف حالك أو كيف صحتك أو نحو ذلك، هذا كله من الهدي الذي كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى عند تلاقيهم، وهو يكون بعد السلام، لأن أول ما يبدأ به السلام ثم يأتي بعد ذلك السؤال عن الحال. قال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. وهذه كلمة شديدة وعظيمة، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سبحان الله، ما تقول؟ أي ما هذا الذي لأجله قلت نافق حنظلة؟ فقال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. أي أنه في حالة جلوسه في مجلس الذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرهم بالجنة والنار كأنها رأي عين، وهذا فيه أن مجالس الذكر تزيد الإيمان وتقوي الصلة بالله سبحانه وتعالى، لأن فيها خيرا وبركة عظيمة. قال: فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا، أي لاعبناهم ومازحناهم وانشغلنا بهم، والضيعات أي المصالح والمعاش ونحو ذلك، ننسى تلك المعالي ولا تكون حاضرة في أذهاننا مثل حضورها عندما نكون في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يذكرنا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، أي هذا حالنا جميعا، ليست هذه حالا مختصة بك يا حنظلة. ولم يقل ألقى، وإنما قال نلقى، مبينا أن هذا حال الجميع، كل يلقى مثل هذا. قال: فانطلقت أنا وأبو بكر رضي الله عنه حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. أي أنه لو كان مستوى الإيمان عندكم مستمرا على المستوى الذي تكونون عليه عندي في مجلس التعليم والتذكير بالله لصافحتكم الملائكة في فرشكم وفي طرقكم. وهذا يفيد أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولزيادته أسباب ولنقصانه أسباب، كما قال عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه: الإيمان يزيد وينقص. قيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا سبحنا الله وحمدناه وذكرناه زاد، وإذا غفلنا أو نسينا نقص. قال صلى الله عليه وسلم: لكن يا حنظلة ساعة وساعة، ثلاث مرات، أي ساعة تكونون على هذه الحال من رعاية للعلم ومجالسه وحلق الذكر والفقه في الدين ونحو ذلك مما يزيد الإيمان ويقويه، وساعة تكونون في الحقوق الخاصة، حقوق الأهل والأولاد ومصالح الإنسان وأمور معاشه ونحو ذلك. والمصنف رحمه الله قد ساق هذا الحديث في باب الاقتصاد في الطاعة، ودلالته على الباب وما سيق الحديث لأجله ظاهرة، وبالله التوفيق. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري.
وهذا الحديث أيضا داخل في باب الاقتصاد في الطاعة، وقد عرفنا أن الاقتصاد هو التوسط والاعتدال، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، لأن الغلو في العبادة والتقرب إلى الله عز وجل ليس مشروعا فلا يكون مقبولا، لأن العمل المتقبل هو المشروع الذي أذن الله به وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى لو أن الإنسان نذرا أن يفعل أمرا لا يشرع فليس له أن يقوم به، لما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. فإذا نذر في أمر ليس هو من طاعة الله وليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يفي بهذا النذر، وإذا نذر طاعة لله فعليه أن يفي بنذره. وهذا الصحابي الجليل أبو إسرائيل رضي الله عنه نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، أن يبقى قائما في الشمس ولا يجلس ولا يستظل، فلا يجلس تحت ظل ولا يتكلم، وهذه أمور ليست من الأعمال المشروعة التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ونذر أن يصوم، وهذا عمل مشروع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، لأن تلك الأعمال التي نذر أن يفعلها ليست مما شرع للمسلم أن يتقرب إلى الله بها، لم يشرع له أن يتقرب إلى الله بالقيام في الشمس وأن يظل قائما وأن لا يستظل وأن يتوقف عن الكلام مثلا يوما كاملا. بينما الصيام قال: وليتم صومه، لأنه نذر طاعة فأمره بإتمامه، أما بقية الأعمال التي نذر أن يفعلها فأمره أن يتوقف عنها ولا يتم شيئا منها لأنها أعمال غير مشروعة. وأيضا في الحديث دلالة على سماحة هذا الدين ويسره، وأنه ليس فيه تكليف للعباد بما فيه المشقة والعنت، وأيضا فيه كمال نصح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، كما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته وجمعنا به في جنات النعيم. هذا وقد امتدح الله هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بأنها الأمة الوسط، قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الوسط بأنه العدل، كما في البخاري وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والوسط العدل. وثبت تفسير الآية بهذا المعنى عن غير واحد من الصحابة والتابعين. وخير الأمور أوساطها، والله تبارك وتعالى إنما وصف هذه الأمة بأنهم وسط لتوسطهم في الدين بين غلو الغالين وتقصير المقصرين، ودين الله تعالى وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، وخير الناس النمط الوسط. يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالنمط الأوسط، فإليه ينزل العالي وإليه يرتفع النازل. وأهل النمط الأوسط هم الذين ارتفعوا عن تقصير المقصرين المفرطين ولم يلحقوا بغلو المتجاوزين المعتدين، ولكنهم كانوا أهل توسط واعتدال، فوصفهم الله عز وجل بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوساطها. وقد نهى الله تبارك وتعالى عن الإفراط والتفريط والغلو والجفاء والزيادة والنقصان، وأمر بالتوسط والاعتدال في غير آية من القرآن، يقول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ويقول جل وعلا: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ويقول جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي وسطا. ويقول جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول جل وعلا: واقصد في مشيك. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. قال بعض السلف: ما أمر الله سبحانه بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. فهو يشام نفس الإنسان، فإن رأى الغالب عليه المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور وثقله عليه وهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به. وإن رأى الغالب عليه القوة والإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفي وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة، فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني. ومن رأى حال الناس يجد أن أكثرهم إلا القليل قد اقتطعوا في هذين الواديين، وادي التقصير والجفاء ووادي المجاوزة والتعدي. والقليل منهم الثابت على الصراط المستقيم والمحجة البيضاء التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. وما من عقيدة ولا عبادة ولا خلق ثابت في هذا الدين إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تقصير أو إلى غلو، فقصر بأقوام عن فعل الواجب والمأمور به وتجاوز بآخرين إلى تعدي الواجب والغلو فيه. قال ابن القيم رحمه الله واصفا أحوال الناس الذين انحرف بهم الشيطان عن الصراط المستقيم إلى التقصير أو إلى الغلو، قال: فقوم قصر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة، وقوم تجاوز بهم إلى مجاوزة الحد بالوسواس، وقوم قصر بهم عن إخراج الواجب من المال، وقوم تجاوز بهم حتى أخرجوا جميع ما في أيديهم وقعدوا كلا على الناس مستشرفين إلى ما في أيديهم، وقوم قصر بهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس حتى أضروا بأبدانهم وقلوبهم، وقوم تجاوز بهم حتى أخذوا فوق الحاجة فأضروا بقلوبهم وأبدانهم. وكذلك قصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم، وقصر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوا في الطاعات كالجمعة والجماعات والجهاد وتعلم العلم، وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم والمعاصي والآثام، وقصر بقوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأكله، وتجاوز بآخرين حتى جرأهم على الدماء المعصومة. وكذلك قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به، وقصر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم، وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص، وقصر بقوم حتى زين لهم ترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من النكاح فرغبوا عنه بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى من أمثلة على ذلك. والموفق من عباد الله من لزم التوسط والاعتدال وجانب الغلو والجفاء. والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له، نسأله سبحانه أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا لا نزال في باب الاقتصاد في العبادة من كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي، وهو كتاب عظيم يشتمل على حث لعبد الله المؤمن أن يكون متوسطا في العبادة بعيدا عن الغلو وبعيدا عن الجفاء، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، لكن يا حنظلة ساعة وساعة. 3 مرات. رواه مسلم. قوله ربعي بكسر الراء، والأسيدي بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء مكسورة مشددة. قوله عافسنا هو بالعين والسين المهملتين، أي عالجنا ولا عبنا. والضيعات المعايش.
هذا حديث عظيم في باب الاقتصاد في الطاعة والتوسط فيها، وفيه تحقيق ما سبق أن أورده رحمه الله تعالى في الأحاديث المتقدمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. وهذا التوسط والاعتدال نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث، حيث قال: لكن يا حنظلة ساعة وساعة، وكرر ذلك صلوات الله وسلامه عليه 3 مرات. ساعة أي تكون لحلق الذكر ومجالس العلم ومعرفة الأحكام وللقيام بحقوق الله التي افترضها وأوجبها على عباده، وساعة تكون لحق نفسه وحق أولاده وحق ضيفه، وأيضا مصالحه من جلب رزق أو نحو ذلك. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث: ساعة وساعة. وهذا الحديث يدل على كمال حال الصحابة رضي الله عنهم في الخير وحرصهم عليه، وأيضا خوفهم من النفاق مع كمال إيمانهم. وفي هذا يقول عبد الله ابن أبي مليكة رحمه الله أحد علماء التابعين: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، فكانت حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم جمعت بين أمرين: إحسان في العبادة وخوف من عدم القبول، وهذه من أمارات الإيمان ودلائل الخيرية، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن، أي يسيء في العمل وفي الوقت نفسه يأمن من العقوبة، بينما المؤمن يحسن في العمل ويخاف ألا يقبل منه عمله، ولهذا لا يزال في ازدياد من فعل الخيرات. لقي أبو بكر رضي الله عنه حنظلة رضي الله عنه وقال له: كيف أنت يا حنظلة؟ وهذا فيه أن سؤال المسلم أخاه حين يلقاه عن حاله يعد من الآداب الحسنة، فقول الأخ لأخيه كيف أنت أو كيف حالك أو كيف صحتك أو نحو ذلك، هذا كله من الهدي الذي كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى عند تلاقيهم، وهو يكون بعد السلام، لأن أول ما يبدأ به السلام، ثم يأتي بعد ذلك السؤال عن الحال. قال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. وهذه كلمة شديدة وعظيمة، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سبحان الله، ما تقول؟ أي ما هذا الذي لأجله قلت نافق حنظلة؟ فقال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا، أي أنه في حالة جلوسه في مجلس الذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرهم بالجنة والنار كأنها رأي عين. وهذا فيه أن مجالس الذكر تزيد الإيمان وتقوي الصلة بالله سبحانه وتعالى، لأن فيها خيرا وبركة عظيمة. قال: فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا، أي لاعبناهم ومازحناهم وانشغلنا بهم، والضيعات أي المصالح والمعاش ونحو ذلك، ننسى تلك المعالي ولا تكون حاضرة في أذهاننا مثل حضورها عندما نكون في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يذكرنا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، أي هذا حالنا جميعا، ليست هذه حالا مختصة بك يا حنظلة. ولم يقل ألقى، وإنما قال نلقى، مبينا أن هذا حال الجميع، كل يلقى مثل هذا. قال: فانطلقت أنا وأبو بكر رضي الله عنه حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، أي أنه لو كان مستوى الإيمان عندكم مستمرا على المستوى الذي تكونون عليه عندي في مجلس التعليم والتذكير بالله لصافحتكم الملائكة في فرشكم وفي طرقكم. وهذا يفيد أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولزيادته أسباب ولنقصانه أسباب، كما قال عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه: الإيمان يزيد وينقص. قيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا سبحنا الله وحمدناه وذكرناه زاد، وإذا غفلنا أو نسينا نقص. قال صلى الله عليه وسلم: لكن يا حنظلة ساعة وساعة، ثلاث مرات، أي ساعة تكونون على هذه الحال من رعاية للعلم ومجالسه وحلق الذكر والفقه في الدين ونحو ذلك مما يزيد الإيمان ويقويه، وساعة تكونون في الحقوق الخاصة، حقوق الأهل والأولاد ومصالح الإنسان وأمور معاشه ونحو ذلك. والمصنف رحمه الله قد ساق هذا الحديث في باب الاقتصاد في الطاعة، ودلالته على الباب وما سيق الحديث لأجله ظاهرة، وبالله التوفيق. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري.
وهذا الحديث أيضا داخل في باب الاقتصاد في الطاعة، وقد عرفنا أن الاقتصاد هو التوسط والاعتدال، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، لأن الغلو في العبادة والتقرب إلى الله عز وجل ليس مشروعا فلا يكون مقبولا، لأن العمل المتقبل هو المشروع الذي أذن الله به وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى لو أن الإنسان نذرا أن يفعل أمرا لا يشرع فليس له أن يقوم به، لما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. فإذا نذر في أمر ليس هو من طاعة الله وليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يفي بهذا النذر، وإذا نذر طاعة لله فعليه أن يفي بنذره. وهذا الصحابي الجليل أبو إسرائيل رضي الله عنه نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، أن يبقى قائما في الشمس ولا يجلس ولا يستظل، فلا يجلس تحت ظل ولا يتكلم، وهذه أمور ليست من الأعمال المشروعة التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ونذر أن يصوم، وهذا عمل مشروع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، لأن تلك الأعمال التي نذر أن يفعلها ليست مما شرع للمسلم أن يتقرب إلى الله بها، لم يشرع له أن يتقرب إلى الله بالقيام في الشمس وأن يظل قائما وأن لا يستظل وأن يتوقف عن الكلام مثلا يوما كاملا. بينما الصيام قال: وليتم صومه، لأنه نذر طاعة فأمره بإتمامه، أما بقية الأعمال التي نذر أن يفعلها فأمره أن يتوقف عنها ولا يتم شيئا منها لأنها أعمال غير مشروعة. وأيضا في الحديث دلالة على سماحة هذا الدين ويسره، وأنه ليس فيه تكليف للعباد بما فيه المشقة والعنت، وأيضا فيه كمال نصح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، كما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته وجمعنا به في جنات النعيم. هذا وقد امتدح الله هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بأنها الأمة الوسط، قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الوسط بأنه العدل، كما في البخاري وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والوسط العدل. وثبت تفسير الآية بهذا المعنى عن غير واحد من الصحابة والتابعين. وخير الأمور أوساطها، والله تبارك وتعالى إنما وصف هذه الأمة بأنهم وسط لتوسطهم في الدين بين غلو الغالين وتقصير المقصرين، ودين الله تعالى وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، وخير الناس النمط الوسط. يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالنمط الأوسط، فإليه ينزل العالي وإليه يرتفع النازل. وأهل النمط الأوسط هم الذين ارتفعوا عن تقصير المقصرين المفرطين ولم يلحقوا بغلو المتجاوزين المعتدين، ولكنهم كانوا أهل توسط واعتدال، فوصفهم الله عز وجل بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوساطها. وقد نهى الله تبارك وتعالى عن الإفراط والتفريط والغلو والجفاء والزيادة والنقصان، وأمر بالتوسط والاعتدال في غير آية من القرآن. يقول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ويقول جل وعلا: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ويقول جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي وسطا. ويقول جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول جل وعلا: واقصد في مشيك. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. قال بعض السلف: ما أمر الله سبحانه بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. فهو يشام نفس الإنسان، فإن رأى الغالب عليه المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور وثقله عليه وهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به. وإن رأى الغالب عليه القوة والإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفي وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة، فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني. ومن رأى حال الناس يجد أن أكثرهم إلا القليل قد اقتطعوا في هذين الواديين، وادي التقصير والجفاء ووادي المجاوزة والتعدي. والقليل منهم الثابت على الصراط المستقيم والمحجة البيضاء التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. وما من عقيدة ولا عبادة ولا خلق ثابت في هذا الدين إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تقصير أو إلى غلو. فقصر بأقوام عن فعل الواجب والمأمور به، وتجاوز بآخرين إلى تعدي الواجب والغلو فيه. قال ابن القيم رحمه الله واصفا أحوال الناس الذين انحرف بهم الشيطان عن الصراط المستقيم إلى التقصير أو إلى الغلو، قال: فقوم قصر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة، وقوم تجاوز بهم إلى مجاوزة الحد بالوسواس، وقوم قصر بهم عن إخراج الواجب من المال، وقوم تجاوز بهم حتى أخرجوا جميع ما في أيديهم وقعدوا كلا على الناس مستشرفين إلى ما في أيديهم، وقوم قصر بهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس حتى أضروا بأبدانهم وقلوبهم، وقوم تجاوز بهم حتى أخذوا فوق الحاجة فأضروا بقلوبهم وأبدانهم. وكذلك قصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم، وقصر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوا في الطاعات كالجمعة والجماعات والجهاد وتعلم العلم، وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم والمعاصي والآثام، وقصر بقوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأكله، وتجاوز بآخرين حتى جرأهم على الدماء المعصومة. وكذلك قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به، وقصر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم، وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص، وقصر بقوم حتى زين لهم ترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من النكاح فرغبوا عنه بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى من أمثلة على ذلك. والموفق من عباد الله من لزم التوسط والاعتدال وجانب الغلو والجفاء. والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له، نسأله سبحانه أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.